من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ويجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة. الكلام فعلا في الذبح، وهو الواجب الثاني من واجبات منى، وما يجب فعله في منى. فيتعرض المصنف هنا في هذه الجهة ما يرجع إلى أحكام الذبح، فيبدأ هنا فيما هي واجبات إلى الذبح، ومن ثم عليكم السلام ورحمة الله يتعرض إلى مستحبات الهدي، فيعطف على ذلك واجبات الهدي، يعني كيف يذبح وكيف يقسم الهدي، وأيضا ما الذي يفعل في الهدي فيما لو حصل لهذا الهدي مثلا فرار أو امتناع عن ذبحه، وما يرتبط أيضا بموضع الذبح، موضع الذبح وأوقات الذبح، هذه كلها يتعرض إليها المصنف في مجموعة من الصفحات وتأخذ مقدارا جيدا. بعدها يأتي الكلام عن الواجب الثالث، وهو الحلق أو التقصير، ويتكلم أيضا هناك في تقسيم يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الكلام فعلا في واجبات الهدي في الذبح نفسه، ما الذي يذبح، وفي مستحبات الهدي، ونوسع إن شاء الله الوقت مقدار ندخل إلى واجبات الهدي. الذبح أو الهدي يجب على الحاج إذا كان يحج حجا تمتعيا مطلقا، سواء كان هذا حجه عن نفسه، حجه عن غيره، حج بالنيابة، صغيرا كبيرا، بأي صنف من الأصناف، فإنه ما دام قد حج حج تمتعا فإنه يجب عليه أن يخرج الهدي. هذا مما لا كلام فيه. الإفراد مما لا كلام فيه بأنه لا يجب عليه أن يقدم الهدي. القران يجب عليه ولا يجب عليه؟ أفتونا مأجورين. ابتداء لا يجب. ها
قارن
هديه، شنو
هو قارن هديه؟
قارن هوية
قارن
هديه. ها شلون ابتداء لا يجب؟
أخذناه سابقا أنه بالأساس هو موجب، لكن بما أنه قرن ما هو يجب.
شنو يعني تقصر قرنه معه؟ أبغيك كلمة قربت. عقد إحرامه بالتقليد أو الإشعار. إذا عقد إحرامه بالتقليد أو الإشعار هنا لابد أن يضحي. أما لو عقد، لأن قلنا في حاجة في القران له أن يعقد إحرامه بالتلبية ويقرن معه هدية، وله أن يعقد إحرامه بالإشعار، وله أن يعقد إحرامه بالتقليد. جيد. فإذا عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد وجب عليه أداء هذا الهدية. طبعا مر علينا أيضا كلام الشيخ الطوسي في أنه الهدي في التمتع جبر، تذكرون هذا؟ أن الهدي في التمتع جبر، وإذا كان الهدي في التمتع جبر إذا أحرم من الميقات فإنه لا يجب عليه أن يأتي بالهدية على كلام الشيخ الطوسي، ولكن المشهور لا، يجب الهدي على كل حال من أي موضع أحرم. نعم. ما الذي يشترط في الهدي؟ هنا مجموعة من الشروط التي تجب في الهدي. يشترط في الهادي أن يكون من الأنعام الثلاثة، يعني إما البقر أو الإبل أو الغنم، ما يصير يذبح بعد دجاجة مثلا. واحد من النعم الثلاثة بقر إبل غنم. اثنين، أن يكون تام الخلقة بحيث لا يكون فيه عضو ناقص أو عرج مثلا أو شيء من هذا القبيل. أن يكون غير مهزولا، يعني سمين، نقول فيه سمن وفيه سمن. سمين بمعنى أن يكون على كليتيه شحم، وسمين له معنى آخر. فعندنا مستويان في السمن. المستوى الأول السمن الذي يجعله غير مهزول، هذا واحد، وهذا هو المقدار الواجب. عندنا سمن آخر فوق هذا السمن، على قولتنا يخليه راهي مليء باللحم والشحم أكثر، واضح ولا؟ هذا السمن الثاني هو المستحب، واضح؟ فعندنا سمن وسمن، لكن السمن الأول بهذا المقدار، أن يكون على كليتيه شحم، والثاني السمن الثاني المستحب أن يكون له سمن أكثر من هذا المقدار الواجب. نعم. وعن هذا كيف يعرف السمن؟ والسمن الثاني الكل يقدر يعرفه، شوفوا بالنظر، خروف مثلا ضعيف، وخروف مثلا مملوء باللحم والشحم. لكن السمن الأول أن يكون غير مهزولا، من يعرفه؟ يعرفه أهل الاختصاص، أهل الخبرة، ينظر خب هو إلى الماعز مثلا أو الضأن أو الخروف، سميه بما تشاء، ينظر إليه فيشخص أن هذا سمين أو ليس بسمين. على كليتيه هم بيسوون لسون أربعة لكن بالنظر، وقد يكون هناك شيء من اللمس، يمكنه أن يعرف أن هذا عليه على كليتيه شحم أو ليس كذلك. جيد. يقول ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الضأن قد كمل سنه 7 أشهر، وقيل 6، يعني 6 ودخل في 7، وذلك 7 أشهر دخل في 8. جذع من الضأن أو ثني من غيره، من غير الضأن، وهو من البقر والمعز، ما دخل في الثانية يعني في السنة الثانية، ومن الإبل في السادسة يعني ما دخل في السادسة. تام الخلقة، فلا يجزئ الأعور ولو ببياض على عينه، والأعرج والأجرب ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيئا من الأذن. عندنا قرن داخل وعندنا قرن ظاهر. قرن الظاهر هذا المقدار اللي هو مقدار زائد في الرأس. قرن الداخل هذا مقدار من البياض الذي يكون في وسط في المقدار الخارج من نفس القرن. ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيئا من الأذن والخصي. الخصي ما سلت خصيتاه حيث قطعتا، يعني عندنا خصي وعندنا مرضوض. الخصي لا تسل الخصيتين يعني تقطع، ذاك المرضوض لا تبقى من حيث الشكل موجود لكن رضت الخصيتين بحيث لا تكون هذه قادرة على الإنتاج. والخصي والأبتر الذي هو مقطوع للذنب أو مقطوع الألية، مقطوع الذنب أو مقطوع الألية هذا هو الأبتر. والأبتر نعم. وساقط الأسنان لكبر وغيره. والمريض أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ورد الخصيتين، رد الخصيتين من غير سل إليهما، فليس بنقص وإن كره الأخير وهو رد الخصيتين. طبعا أنث هنا الأذن ثقبها واسمها، باعتبار أن التأنيث لكل عضو في البدن ما كان منه زوج فإنه يؤنث. الأذنان يؤنث، العينان يؤنث، كليتان تؤنث، رئتان تؤنث، يدان رجلان، ما كان زوج في البدن فإنه يؤنث، وما كان مفردا فإنه يذكر. الأنف مثلا واحد يذكر، الفم واحد يذكر، وهكذا. الثالث غير مهزولا بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل، قلنا هذا يعرفه أهل الخبرة. ويكفي فيه الظن، يكفي في أن يكون غير مهزولا الظن فيه، ظن من؟ ظن أهل الخبرة. هذا الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا، فمتى ظنه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه. يعني هذا اشترى بظنه أنه غير مهزولا، فاتضح بعد ذبحه أنه مهزول بعد خبرة هذا الرجال، مو ذاك الزور، ظن أخذ على الأمارات، اتضح بأنه غير مهزولا، ظن بأنه غير مهزول بعد ذبحه وإرادته مثلا لطبخه وتوزيعه كما سيأتي، ولا اتضح أنه ليس كذلك، يصح ويجزى ويجزى، بخلاف ما لو ظهر ناقصان فإنه لا يجزى إذن ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، وذاك الهزال بهذا القيد أمر ليس بظاهر. قال على كليتيه شحم، صحيح هذا أمر مو ظاهر، بخلاف نعم النقصان. يقول له ما تشوف أنت في عرجة، ما مشى قدامك، ما تشوف في عرجة، ما تشوف إلية ناقصة مقطوعة، ما تشوف كذا، هذا شيء ما يحتاج إلى 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 أمر. يعني في السابق، السابق مو السابق القديم، يعني السابق القريب، يعني قبل تقريبا 15 سنة من الآن أكثر، كان بعض المؤمنين لما يذهبوا إلى اقتناء الهادي إلى الذبح، الآن شوي صارت الشغلة فيها نحو من الصعوبة في هذا الإطار، وإن كان ممكنة في الجملة. لما كانوا يذهبون إلى الاقتناء إلى الذبح كانوا يفحصون حتى الأسنان، يعني ما يأخذ الخروف حتى يذبح يفحصه بالكامل، ينظر يشيله ويحطه ويقلبه، يفتح أسنانه، ينظر إلى عينه غيره، يسوي له فحص كامل، بعدين يقول يلا هذا اخترناه، فينتقون. لكن الآن عمليا لا، يعني كثير من المسالخ أخرجت عن منى وصارت شغلات طويلة، يعني صعبها عملية هذا النحو من الفحص. نعم، يقول ويكفي فيه الظن، نعم، بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزي، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر مشخص، فتبين خلافه مستند إلى تقصيره، إلى تقصير من؟ إما الحاج أو وكيل الحاج، صحيح. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، ظهور المخالفة في ما لو ظن بكون الهادي غير مهزول وغير ناقص بعد الذبح، مو قبل الذبح، لأنه لو ظهر قبل الذبح المفترض لا يجزي. لو ظهر النقصان قبل الذبح المفترض لا يجزي، يقول تعال وقف تلاحق على عمرك، انت شفته الآن اشتريته صحيح مهزول، أثناء الشراء ما التفت إلى هزاله، تمام، ما التفت إلى هزاله، الحين بتجي تذبحه والتفت إلى هزاله، ليش تروح تذبحه؟ توقف. فإذا التفت إلى هزاله مثلا قبل أن يذبحه، طلعون عبارة قبل أن يذبحه، جيد، إذا التفت إلى هزاله قبل أن يذبحه يقول تعال هذا لا يجزي، لو ذبحه يقول له لا يجزي، روح اشتري لك واحد ثاني. واضح الفكرة له؟ الحين طالعوا العبارة، إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعان، هذا غير الحكي اللي قلته. هذه العبارة من المشكلات التي وقعت يعني في كلام المعلقين والمحشين القدماء والمتأخرين، يعني مورد إلى الإشكال على المصنف، الإشكال على المصنف. صحيح هذا اللي ذكرته لكم الآن، ما نبغي ندخل فيه الآن، توجيه العبارة وكلام طويل جدا في هذه، إذا حبيتون راجعوا الحواشي القديمة شوية، فيها كلام مفصل في هذه العبارة، يكفينا أنها عبارة مشكلة. ولو ظهر الهزال، ولو ظهر الهزال قبله، عاد علقوا عليها ولا بعدين تقولون بعد شلون هاي شرحت، حطونا في راسي بعدين. ما بينها والدليل ما كتبنا ثلاثتنا. إذ لو ظهر التمام قبله يقول أجزأ قطعًا، مع أن المفترض شنو؟ أنه لا يجزي. المفترض أنه لا يجزي.
أصلًا مشكلة. لو ظهرت تمام يعني تمام الخلق قبل الدم أجزأ.
إذا لو ظهر
تمام يعني تمام الخلق في هذا الموضوع قبل الدم أجزأ.
المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعا. نعم.
قال ولو
ظهر الهزال. أنا كنت أقول النقصان. نعم. بلي صحيح. خب، ولو ظهر الهزال قبله، لو ظهر الهزال قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان، أجودهما الإجزاء، أجودهما الإجزاء. إذن حين ولو ظهر النقصان التمام قبله قبل الذبح أجزأ قطعا صحيحة. ترديد من عندي لوجود بعض التأمل. نعم. داود. نعم، سلطان العلماء قال العبارة لا تخلو من قصور، وهذا فعلا يعني فيها نقاش كثير في عرضها. عموما، ولو ظهر الهزال قبله قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان، عند شرائك له ظننت أنه سمين وظهر بعد ذلك أنه هزيل، هل يجتزأ بهذا أو لا يجتزأ؟ قولان، ولم يعثر على هذين القولين، أجودهما الإجزاء. الإجزاء قال للنص، وإن كان عدم الإجزاء أحوط. النص هو ما ورد في الباب السادس عشر من أبواب الذبح الحديث الأول، وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما في قوله وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت. نواها مهزولة يعني ظن على أنها مهزولة وقصد أن يختار المهزولة فخرجت سمينة أجزأ. يعني العبرة في هذا الرواية شنو؟ بالحاضل الواقع. زين، بلحاظ الواقع. الرواية الثانية في الباب صحيح منصور عن الصادق عليه السلام قال وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين، يعني يعتقد بأنه سمين، أجزأ عنه. وإن لم يجده سمينا فإنه يجزئ، يعني فيتعبد باعتقاده بظنه. ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأه. إن في الأولى يتعبد بظنه، في الثانية الأولى أقصد شنو؟ إذا اشترى سمينا فظهر مهزولا يقول له يجزئ لأنك تعبدت بظنك، إذا اشترى مهزولا فظهر سمينا يقول لي يجزئ لأنه صادف الواقع. جيد؟ نعم؟ نعم. وإن كان عدمه أحواط ولو اشتراه من غير اعتبار لاختبر. نعم. ولو ظهر الهزال قبله قبل الذبح. نعم، قبل الذبح.
قلنا إذا علم شيخنا لا يجزي هذا
إيه؟ لا يجزي. نعم، ولو ظهر الهزال قبله هني، وقال الفرض هني شيخنا، لو ظهر الهزال قبله يجزي أو لا يجزي؟ المصنف قال أجودهما الإجزاء، يعني على كلام المصنف أيضا بلحاظ الرواية أنه يكفي فيه أنه عند الشراء اكتفى به، عفوا عند الشراء كان مستوفيا للشروط، بعدين فليذبحه، فالمدار على الشراء وليس المدار على الذبح. يرحمك الله. ولو اشتراه من غير اعتبار، يعني من دون اختبار، أو مع ظن نقصه أو هزاله لم يجزي إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح، يعني الموافقة وهو أن يكون تاما أو يكون سمينا، ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، يعني اشتراه هزيلا ثم ظهر أنه سمين بعد الذبح، بعد ما ذبحوه التفتوا إليه على أنه سمين، لصحيح العيس ابن القاسم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، الرواية هكذا: وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي. ويستحب أن يكون مما عرف به، يستحب أن يكون مما عرف به، يعني مما أخذ إلى عرفات. ورد في الباب 17 الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سئل عن الخصي يضحى به، قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، تبغون تأكلون خذوا الخصي ما بيفرق شيء، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به، ولا يضحى إلا بما قد عرف به. رواية الثانية في الباب: لا يضحى إلا بما قد عرف به، هذه تفيد شنو؟ تفيد الوجوب أن يؤخذ إلى عرفة. في الرواية الثالثة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال: إنهم لا يكذبون، لا عليك، ضحي بها. هذه ما تفيدنا، لأنه هذه غاية ما تفيده بأنه هناك اهتمام من المعصوم واهتمام من الحجاج بأن يعرف بهذا الشيء، الحين على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب مو مهم، ما تدل عليه الرواية، فقط هناك اهتمام، واحد. اثنين، تدل على كفاية إخبار البائع بأن البائع يقول لي بأنه قد عرف بهذه الأغنام، مو ضروري أنا الحاج أوديها وياي عرفة، هي عرف بها. واضح ولا؟ وهذا تفيدنا في السطر الثاني. يقول الرواية الرابعة عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها، عرف أم لم يعرف. إذن ذيك الروايتين الأولى والثانية تقول لا يضحى إلا بما عرف به، هذا تقول لا بأس بها، عرف أو لم يعرف. شنو معنات لا بأس بها، عرف أو لم يعرف؟ مع جمعها مع الروايات السابقة تفيد الاستحباب، واضح إن شاء الله. ولذا
يستحب أن يكون مما عرف به، أي حضر عرفات. متى نقول هذا الاستحباب؟ بعد النظر إلى الروايات والجمع بينها، أي حضر عرفات وقت الوقوف، ويكفي قول بائعه فيه أنه حضر عرفات. وهذا من أين طلعناها؟ من رواية ثالثة، فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضحي بها. ولا يكذبون مو بالضرورة لا يكذبون واقعا وخارجا، نتيجة تاجر هذا بعد يبغي الربح، صحيح؟ لا يكذبون يعني لا تجعلهم مع من يكون كاذبا، يعني تعامل مع قول بقول الصادق، واضح ولا؟ ويحتمل أن يكون المراد هو حديث عن جماعة يعتادوا على الشراء منهم مثلا، ويكفي قول بائعه فيه سمينا زيادة على ما يعتبر فيه، الذي يعتبر أن يكون على كليتيه شحم، وينظر ويمشي ويبرك في سواد. هذه لما ورد في الرواية الصحيحة عن ابن سينان عن الصادق عليه السلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد. شوف، كان رسول الله يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد. تكون بداية الكتاب ذكرت إليكم بأن النبي صلى الله عليه وآله مو حج فقط حجة واحدة، بل له حجات متعددة. هذا واحد من الشواهد اللي تفيد أن النبي له حجات متعددة. كان رسول الله يضحي، كان يضحي، ورواية أيضا تقدمت الإشارة إليها، وهي أنه عندما عقد إحرامه في أقسام الحج، عندما عقد النبي صلى الله عليه وآله إحرامه جاء ب100 بعير، صحيح؟ فقسمها بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام، فكان ثلثها إلى الأمير والباقي إلى النبي صلى الله عليه وآله. نحرها بيده وأخذ من كل واحدة منها قسما ووضعه في قدر فطبخ، فأكل منه واحتسى من ذلك المطبوخ. فإذا ديك فيها شنو؟ ديك الحجة العظيمة اللي صارت فيها وضوح مع الناس، جيد؟ هذيك الحجة اللي فيها 100، تمام؟ يقول سمينا زيادة على ما يعبر فيه ينظر ويمشي ويبرك في سوار، ينظر في سوار، يبرك في سوار، يمشي في سوار، ثلاثة أفعال تعمل في معمول واحد في سوار. ولذا قال المصنف الجار متعلق في سوار، الجار المجرور متعلق بالثلاثة، ينظر بالثلاثة يعني بالعوامل الثلاثة، ينظر ويمشي ويبرك على وجه التنازع. مر عليكم في النحو تنازع شنو كان؟ أكثر من عامل يريد العمل في عامل واحد، على وجه التنازع. وفي رواية ويبعر في سوار، إما بكون هذه المواضع ينظر يمشي يبرك هي العين والقوائم والباطن والمبعر سوداء أو سودا، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه وعظم جثته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن، يعني كل ما يمشي كل سوار في سوار، جيد؟ لشدة سمنه فيكون المعنى مجازي. أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السوار، وهو المراد بالسوار الخضرة، لأن السوار العراق شو كانوا يسمونها في الروايات؟ أرض السوار، لأنه إذا كثر السوار من بعيد يبين كأنما شنو، إذا كثرت الخضرة من بعيد يصير كأنها شنو، كأنها أسود من شدتها. نعم. وهو الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك. قيل والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سمينا يستحب أن يكون مما عرف به سمينا كذا إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الغنم، وأفضله الكبش والتيس من الضأن والماعز. وتجب النية، هذا واجبات الهادي. ويذكر فيها بأن الهادي لابد أن يذبح بالنية، لابد أن ينوى عند ذبحه، ويتولى النية على نحو الاحتياط الذابح والمالك اللي هو الحاج. إذا كان الذابح غير الحاج جيد، يقول تعالى أنت تذبح وتنوي والحاج أيضا يذبح وينوي، جيد. وهذا احتياط يسير يعمل به عادة، والله تعالى أنت وكلت فلان خلاص، أنت رميت وأنت رامي، يقول لهم الله أنا خلاص رميت، فأقول لهم رميت وأنوي أني أذبح، واضح ولا؟ وذاك بيتولى النية أيضا في الذبح عني، فصارت النية وقعت من الاثنين، واضح ولا؟ هذا على نحو الاحتياط. وإن كان يكفي على رأي المصنف هو الاكتفاء بنية من؟ خصوص الذابح، بعدين يكر إلى نيتهما هو الأفضل والمستحب. المباشرة ليست لازمة، وما يتمكن كل واحد من الحجاج أن يذبح ولو لخوف أو لعدم معرفة أو لأنه امرأة أو لأنه صبي صغير مثلا لا معرفة له أو قدرة على الذبح، جيد، فينوب عنه غيره، ولذا لا يشترط فيه المباشرة. ولكن لما ورد في بعض الروايات أنه يستحب أن يضع يده على السكين، فالرواية عن الإمام علي السجال علي بن الحسين عليه السلام أنه إذا كان الحاج صبيا وضع يده على السكين فوضع الذابح يده فوق يد الصبي فحركها بهذه الكيفية، جيد، هذا على نحو الاستحباب. بعد هذا يحصل التقسيم، والتقسيم يعني عند مسألتين، الهادي يجب تقسيمه أو لا يجب تقسيمه، وإذا وجب تقسيمه كيف يتم التقسيم، جيد، وجوب التقسيم لا كلام فيه، لكن كيف يجب تقسيمه هذا في كلام. اثنين، إذا قسم الهادي من أقسامه الأكل التي لا كلام فيها، فهل يجب أكل ما هو موجود، ما يعني الأكل من قسمه أو لا؟ أما الأول فالتقسيم قد اختلف فيه على تقسيم إما ثلاثي أو ثنائي. تقسيم الثلاثي أن يكون التقسيم راجعا إلى قسمة الهادي إلى ثلاثة أثلاثا، إهداء إلى مؤمن، وصدقة إلى فقير، والأكل. وبالأكل مو بالضرورة يأكل الثلث، يأكل من الثلث، والصدقة هو واضح يأخذ الثلث ويعطيه الفقير، يتصدق به على الفقير، والإهداء واضح أنه يهدي إلى مؤمن. تقسيم الثاني يقول لا، تقسيم الثاني يرجع إلى الأكل والنعم والصدقة، الأكل والصدقة، أما إهداء مو موجود فيها، وذهب إلى الرأي الثاني، الرأي الأول المشهور ومنه المصنف وذكره هنا. الرأي الثاني ما ذكره ولا أشار إليه، وهو رأي ابن إدريس. ابن إدريس الذي ذهب إلى التقسيم الثنائي بالاعتماد على الآية المباركة التي أمرت بأن يأكل ويطعم، فكلوا منها كذا وأطعموا القانع والمعتر إلى آخر الآية. في آيتين من القرآن ذكرت في هذا الأمر، في سورة الحج آية 28 وآية 36، آيتين في سورة الحج تتحدثان عن هذا الأمر. اعتمد عليهما ابن إدريس وقال بأن التقسيم ثنائي وليس التقسيم ثلاثيا. جيد. أما ما ذهب إليه المشهور فهو معتمد إلى على مجموعة من الروايات، وردت في الباب 40 من أبواب الذبح، وهذا الباب فيه روايات كثيرة جدا. يعني من هذه الروايات، الرواية 13 في الباب، صحيح أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت. إذن يقسم على ثلاثة أقسام، هذا فعل المعصوم وهذا متكرر عندهم. رواية أخرى وهي رواية 18 في الباب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ وهذه الرواية عمدة، قال: كل ثلثا. كل ها أمر، أمر والأمر ظاهر في الوجوب، كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلثين. واضح ولا؟ هذه رواية 18 في الباب، وذيك رواية 13. يقول: وتجب النية قبل الذبح مقارنة له. هذا كله بناء على كون النية إخطارية. عمليا شو يسوون؟ يقول يكون واحد واقف عنده وكالة، والذابح قد يكون هو نفس الذابح أيضا عنده وكالة، وأحيانا يكون الوكالة عند من؟ عند الاثنين، هذا اللي يتلو الورقة الأسماء وأيضا منه اللي مباشر إلى الذبح. زين، فهذا يقول له: هذه يلا انوي هذه الذبيحة عن فلان ابن فلان. فهذا ينوي أن هذا الذبح عن فلان ابن فلان الذي يعطيه إياه في القائمة، ويبدأ به عملية الذبح. جيد. تجب النية قبل الذبح مقارنة له، ولو تعذر الجمع بينها وبين الذكر في أوله، لأنه يستحب دعاء عند الذبح، قدمها قدم النية على الذكر مقتصرا على منه على أقله، أقل الذكر بسم الله، جمعا بين الحقين، بين حق النية وحق الذكر. يقول هذه مثلا هذه نيابة عن فلان بسم الله، هذه نيابة عن فلان، ويبدأ بالذبح. وهذه النية يتولاها الذابح سواء كان هو الحاج أم غيره، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا، ويستحب نيتهما، ويستحب نيتهما، يعني نية الذابح والمالك اللي هو الحاج نفسه، إذ لا يكفي نية المالك وحده وهو الحاج مالك الأضحية يعني، ويستحب جعل يده على الناسك معه مع الذابح لو تغايرا، ويجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن، هذا واحد. اثنين، والصدقة عليه مع فقره، والأكل، ولا ترتيب بينها، ولا يجب التسوية بحيث أن يكون بالضبط ثلث ثلث ثلث، بل يكفي من الأكل مسماه. ذكرت لكم من شوية النبي صلى الله عليه وآله أخذ مقدار يسير، ويعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه، وتجب النية لكل منهما مقارنة، هذه النية للتناول أو التسليم إلى المستحق أو وكيله، ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث. ولو أخل بالصدقة، لأن هذه الصدقة حق لمن؟ حق الفقير، فإذا أخل بها ولو تعمدا فإنه يضمن شنو؟ يضمن ما فرطه. واضح ولا؟ ولذا اليوم الآن عمليا شو يصير؟ الآن عمليا هذا لا يشوف الذبيحة، الحاج ما يشوف الذبيحة ولا تصل إليه فيما بعد، تذبح فترمى، هناك شركات تتناولها وتأخذها، جيد؟ فهذا يذبح تبرأ ذمته ويمشي. زين، ثلث الفقير شو يسوي له؟ ثلث الفقير يضمنه، يضمنه. زين شلون يضمنه؟ هاي بعد هم تكلفة بعد، إذا كان هو الذبح مثلا الهدي نفسه مثلا يساوي 3 مليون، معناته يرفع 3 مليون، ويريد يرفعهم بعد مليون إلى الثلث مثلا إلى الفقير، يقولون لا، هذا بعد ما يذبح بلحاظ المكان الذي هو فيه، الأسعار اللحوم تصير غالية لو رخيصة بعد الذبح، صير رخيصة جدا. ليش؟ لوفرة الذبايح. ما تتكلم عن عشرات حجاج أو 20 حاج، تتكلم عن مليون أكثر أقل، هو عادة أكثر، جيد، فعدد كبير جدا. ولذا بعد الذبح يكاد اللحم لا يكون له قيمة. واضح ولا؟ بتبيع مثلا 10 تومان يقولك لا، غيرك بيبيع 5 تومان. واضح ولا؟ فضمان حصة الفقير ميسورة. واضح ولا؟ يقدر مقدار معين يحتاط فيه لصالح الفقير فيتصدق به، جيد؟ منه لا، هو خلاص أنا وكلت الذابح، لا الذابح اللي سواه ذبح عني، من يذبح خلاص برأ ذمتي أنا، وحين يبقى عندي في ذمتي أنا آكل وأن أهدي وأن أتصدق. عمليا شو يصير؟ الإهداء أقول له أنت وكيلي في الإهداء، هو نفسه هذا الذابح. زين هذا الذابح وياه واحد بعد يقرأ له ورقة مثلا، فهذا الذابح يهديه إلى مؤمن، من هو المؤمن اللي قدامه؟ هذا اللي قاعد يقرأ ورقة، تمام؟ فهو ليش يهديه بالوكالة، فيهديه إلى من كان معه بالوكالة. هذا قصة خلصنا. زين هذا بعد شو بس بيجمع لحم، وحد يشيل الورقة مالته، صحيح ولا؟ هذا إذا أهدي هدية يجب أن يأخذها معه؟ لا، مو ضروري يأخذها، يأخذ الهدية، يقبل الهدية ويتركها، تمام؟ هذا ثلث خلصنا. الثلث الثاني ثلث الصدقة، قلنا يضمن، واضح ولا؟ يضمن الحاج، والضمان ميسور على اللولا، لأننا قلنا إذا ثلث الأضحية قبل الذبح يساوي مثلا مليون، بعد الذبح راح يساوي كم؟ يمكن 100 تومان أقل. واضح ولا؟ ليش؟ لوفرة اللحوم وما إلى ذلك. لا لا لا، فقط صدقة مجرد، هذا بيسوي الانخفاض، يعوض الفقير، يقول إلك الثلث بس ما هذا، تفضل هذا قيمته. يبقى عندنا الأكل. الأكل حتى على القول بوجوبه، اللي بيجي الكلام عنه، حتى على القول بوجوب الأكل مع الضرر لا يجب، حتى على القول بوجوب الأكل مع وجود الضرر لا يجب. مع انتفاء الضرر ومطمئن انا من انا نقيت الذبيحه واخترتها واعرف انها سالمه وما الى ذلك، لي ان اتناول. لكن مع عدم المعرفه ما اعرف ان هذا يعني روعيه مثل اليوم على قولتهم اشتراطات السلامه الى الذبائح وما الى ذلك، روعيت او لم تراعى. فاذا مطمئنا انها ما روعيت ولو لكثره الاعداد ووفرتها وما الى ذلك ما روعيت، هذا ضرر علي انا، تبرأ ذمتي وما يجب علي الاكل، فالاكل سقط. اذا ما فرضنا هذه الحاله وامكن الاكل يجب الاكل، اذا قلنا بوجوب الاكل واضح له. لكن انا وصيت الوكيل قلت له تعال جيب لي بعد وياك جيب لي شيء من قطعه من الذبيحه وما جاب، فانا مو ماثوم، انا وكلته وصيته وما جاب لي، واضح ولا كلام؟ اذا كنت قادر على ان اتناول واعرضت عن التناول يعني فيها عقبات، لابد ان يكون هناك وجوب الى الاكل، واذا وجب الاكل اعرضت هني اصير ماثوم. لكن لا، ما في امكانيه الى الاكل، حتى على القول بالوجوب ما في امكانيه للاكل، قلت له ما جاب وما اقدر انا اروح اخذ، واختلطت ذبيحتي بذبائح الاخرين، واضح ولا؟ او كانت الذبيحه غير مراعاه فيها الاشتراطات الصحيه، يعني بعد ما اقدر اسوي شيء انا، واضح ولا؟ يقول والصدقه والاكل، اذا صار واضح الحين ثلاثه تخلصنا منها. أعيد، الإهداء لمؤمن الوكيل يهديه إلى أحدهم من المؤمنين، وعندنا الصدقة ثلث الصدقة يضمنه الحاج، وقلنا الضمان يسير، يبقى الأكل المشهور عدم وجوب الأكل، واضح ولا؟ وعلى القول بوجوب الأكل جيد، إن أمكن التناول بها ونعمة، ما أمكن ولو لوجود يعني عدم مراعاة لاشتراطات السلام وما إلى ذلك لا يجب. يقول وتجب النية لكل منها مقارنة للتناول أو التسليم إلى المستحق أو وكيله، ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث، وكذا الإهداء إلا أن يجعله صدقة. الإهداء إذا جعله صدقة، قسم الإهداء ما جعله إهداء، جعله صدقة، هم هو هدية وهم هو شنو؟ صدقة. وبالأكل يأثم خاصة، يعني لو حصل الإخلال بالأكل يعني فلم يأكل مع قدرته على الأكل وعدم وجود الضرر من الأكل جيد، فإنه يأثم. ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها. هذه إلى نهار السبت، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.